يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان طلب العلم مما يحقق به العبد ما كلف به واجبًا شرعيًا، كان لازمًا أن يعرف أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم ممن تشبه بهم وليس منهم لكي يحذروا، ومن هؤلاء رويبذة الإنترنت. ولذلك نستضيف في هذه الأمسية المباركة شيخنا المفضال الحبيب على قلوبنا فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله، والذي لبى جزاه الله خيرا دعوة أبنائه في قناة منهج السلف الصالح، وهي قناة جزائرية، لإلقاء كلمة، والتي نسأل الله تعالى أن تكون باكورة لغيرها من الكلمات ليبين لنا شيئا من صفات هؤلاء وشيئا من مفاسدهم على الدعوة، لكي يجتنبهم الطالب ولا يقع في حبالهم فيضلونه عن جادة أهل العلم، سائلين المولى عز وجل أن يفتح على شيخنا بما يعود علينا جميعا بالنفع والفائدة. هذه الكلمة بتاريخ 15 ربيع الآخر عام 1445 للهجر، الموافق 30 أكتوبر عام 2023 نصراني. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، بارك الله فيكم جميعا. وكما تفضل أخونا الذي قدم هذه المحاضرة، أن هذه المحاضرة بعنوان رويبذة الإنترنت، وكان لي مقال منذ ما يقرب من 4 سنوات تقريبا على ما أذكر بهذا العنوان، نشرته بهذا العنوان رويبذة الإنترنت، وبفضل الله عز وجل لقي هذا المقال قبولا عند العقلاء. وهناك من إخواننا من حاسب نفسه على أساس هذا المقال، حتى أرسل أحدهم رسالة يقول: إن كنت أنا لا أقصد بهذا المقال، ولكني علي أن أعمل بما فيه أو نحو ذلك. وقال أحدهم: لقد كنت في غفلة، وكما قال يعني قد كنت سادرا في الهوى حتى قرأت هذا المقال وعرفت مقامي أو نحو ذلك. وهذا من الإنصاف، من إنصاف النفس ومن الرجوع إلى الحق، إنه كما قال عدد من علماء السلف، وهذه المقولة اشتهرت عنهم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه كان يقول: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وهذا الذي عليه السلف الصالح. فما زال إخوة يعني إخواننا يحتاجون إلى التذكير بمثل هذا، خاصة إذا قامت الفتن على قدم ساق وتصدر من لا يحق له أن يتصدر، وتكلم في أمور العامة من لا يحق له أن يتكلم. ولذلك صدرت مقالي هذا بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره من حديث أنس، وحديث حسن لشواهده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون سنوات خدعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. وينطق فيها الرويبضة. ستكون سنوات خضعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الفويسق، وهكذا ذكره التصغير لتصغير شأنه، الفويسق يتكلم في أمر العامة. قال العلماء في معنى الرويبضة: الرويبضة من الذي ربض يربط في الأرض، كما قال ابن الأثير وغيره ذكره كذلك لقلته وحقارته، لقلته وحقارته. وكما قال غيره: أن يربض يعني ينزل الأرض ولا يرتفع إلى معالي الأمور، فذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم الرويبضة. وقالوا: لأنه خسيس حقير أو خسيس خائن، كما قال آخرون، لهذا سموه برويبضة لأنه يربض لا يرتفع بنفسه عن الخسة، فذلك سماه بالرويبضة. ولذلك وصفه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق، قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا للأسف ما وقع فيه كثير من الذين يكتبون على صفحات هذه الشبكة المعاصرة، والذين ينطبق أيضا عليهم علامة من علامات الساعة، وهي من العلامات التي تكون بين يدي علامات الساعة الكبرى، وما قاله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا، قال: فشو القلم، أي يفشو من يكتب في كل شيء وهو جاهل أو متعالم. وهذا الذي وقع في هذا الأمر وقع في كبيرة من كبائر الذنوب دون أن يشعر، هو أنه يتكلم على الله بغير علم. والله عز وجل حرم هذا أشد التحريم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء الذين أطلقنا عليهم رويبضة الإنترنت، وينطبق عليهم أيضا اصطلاحات أخرى، لكني أثرت هذا المصطلح أنه مما يتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عنهم الرويبضة، ووصف حالهم وصفا دقيقا ينطبق على هؤلاء الذين هم يعني يرتادون الإنترنت، أو من الذين يرتادون الإنترنت، أنهم كما وصفهم يكون أحدهم خائنا ويوصف أنه الأمين، يكون كاذبا ويوصف أنه صادق، ويثني بعضهم على بعض بجهل ولا تدري من الذي أثنى ومن الذي أثنى عليه، يعني يخترع بعضهم لبعض الثناء، أو يعني يفخم بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا، وهذا جاهل وهذا جاهل، أو هذا خسيس وهذا خسيس، هذا خائن وهذا خائن، هذا كاذب وهذا كاذب. فصارت فوضى، صارت فوضى، وصار الأمر يعني كما يقال كل يتكلم فيما لا يحسنه. فنقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل، فإن الدنيا قصيرة وإن العمر يجري، فإن لم تتوبوا الآن متى تتوبون؟ وأنتم أوقعتم أنفسكم فيما لا ينفعكم لا في دنيا ولا في دين ولا في آخر، بل ألبستم أنفسكم لباسا لا يليق بكم. وينطبق على بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، يدعي شيئا وليس له. فيقع أو وقع بالجمع، وقع إلا من رحم الله منهم، في عدة كبائر في وقت واحد، يعني تلبسوا بعدة كبائر في وقت واحد دون أن يشعروا، لأن الشيطان سلك بهم خطوات، والله عز وجل حذر من خطوات الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان سلك بهم خطوات حتى يوقعهم في هذه الكبائر، فوقعوا في كبيرة الكذب ويكررون الكذب، في كبيرة الخيانة للأمانة، وهذا أمر كما قال حدث ولا حرج. كثير من هؤلاء الذين يدخلون على هذه الموقع الآن، أنا أتكلم طبعا عن الذين هم يتلبسون بهذا، لا أتكلم عن طلبة علم يدخلون يستفيدون من كلام علماء فقط، لكن لا يدخلون في كما قال في خضم هذه الصفحات ويتصدر ويتكلم ويجادل ويخاصم ويسب ويشتم ويفتي ويؤذر نفسه، أنه في الغالب لا يخلو أحد من هذه الأمور: الكذب، الخيانة، خيانة الأمانة، قلة العلم، يعني ضحالة العلم مع السفاهة، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل تافه يتكلم في أمور عظيمة ويظن نفسه أنه صار أهلا لما يأتي بعض الجهلة يفعلون له إعجابات مسكين، ما ينفعه من إعجاب جهلة أمثاله، أو يعظمونه أو يصفونه بألقاب ولا يستحقه ولا تنفعه بشيء، لأن العبرة بما عند الله أولا ثم بما عند العقلاء والعلماء ليس عند السفهاء. فنجد هذه الطائفة هي التي منها تنشأ الفتن، وينطبق على هذه الطائفة الوصف الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في ترجمة شيخي علي بن قاسم حنش، هكذا يلقب بحنش علي بن قاسم اليمني، كان من علماء اليمن وكان شيخا للشوكاني، وترجم له في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، فذكر نقلا عن علي بن قاسم هذا اللي كان من علماء اليمن أنه قال: الناس ثلاث طبقات، الطبقة الأولى طبقة العلماء الأكابر الذين إن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن، لأن بعضهم يعرف ما عند بعض. الطبقة الثانية طبقة العامة الذين على الفطرة والذين هم أتباع من يقتدون به، فإن كان من يقتدون به على الحق كانوا على الحق، إن كانوا من يقتدون به على الباطل كانوا على الباطل. الطبقة الثالثة طبقة لم ترتقي إلى الطبقة العليا إلى طبقة العلماء، ولم ترضى أن تكون من الطبقة للدنيا طبقة العامة الذين هم على الفطرة، بل كأنهم تظاهروا بالعلم أو كما قال يعني يطلبون العلم ولكنهم لم يبلغوا طبقة العلماء ولم يظلوا على طبقة العامة، وفي الوقت نفسه لم ينتفعوا بهذا العلم، فإذ بهم يختلفون ويخالفون. وكما قال علي بن قاسم في مناقشة الشوكاني: وهؤلاء هم أصل البلاء ومنشأ الفتن، هكذا قال هذا العالم اليمني. وقال الشوكاني مقرا له: ومن بحث ذلك وجد كذلك، هذا هو الواقع. فإن فتشنا الآن في كل الفتن القائمة سواء على مستوى حتى الدول، لا أقول على مستوى الأفراد فقط، على مستوى الدول أو على مستوى من ينتسبون حتى إلى السنة، نجد أن منشأ الفتن وأصل الفساد من هذه الطبقة الذين هم لم يبلغوا مرتبة العلماء وليسوا يرضون بأنفسهم أن يكونوا عامة على الفطرة وأن يكونوا تابعين للعلماء، فإن كان العلماء على الحق كانوا على الحق، لا، هم أرادوا أن يجعلوا أنفسهم في طبقة مستقلة منها تنشأ الاختلافات ويحدث التنازع، فإذ بهم يسببون الفتن والقلاقل والمشاكل بين العلماء أنفسهم. ومن هنا كانت الفتنة بين الصحابة، من الذي تسبب في الفتنة بين الصحابة؟ هذه الطبقة، ولكن هذه الطبقة خرجت منها الفرق بعد ذلك وأصحاب الأهواء. فالخوارج يخرجون من هذه الطبقة. أهل النفاق غالبا إنما يخرجون من هذه الطبقة، لذلك تجد أن هؤلاء أسرع إلى النفاق منهم إلى الإيمان، إلا من رحم الله. ولأنهم وقعوا في صفات المنافقين، النفاق الأصغر الذي يخشى منه أن يرتقوا إلى النفاق الأكبر. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيكم هم أصل الفتن ومنشأ البلاء. ولذلك أنصح أخواني أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحذروا من أن تنطبق عليهم هذه الصفات المذمومة. فكل يعلم أنه ملاق رب العالمين، سوف يلقى الله وسوف يحاسبه، وإذا نظر حوله يجد أن الموت يسرع إلى من كان لا يظن أنه يسرع إليه، فعليه أن يعد لهذا اللقاء، وأن لا يفرح ويغتر بأمور زائفة لا قيمة لها، وكله يذهب إلى التراب، وكل هذه الصفحات التي في الإنترنت سوف تكون إلى زوال ولا قيمة لها، ولا يبقى له ذكر حسن عند رب العالمين ولا عند عباد المؤمنين إن كتب الله بقاء لبعض ما كتب، بل والعياذ بالله يكون في ميزان سيئات، سجل السيئات، تكتب هذه الصفحات التي في الإنترنت في صحيفة سيئاته، تسجل مع الملك الذي يكتب السيئات ويكتب الشر الذي يفعله هذا العبد. وفي الجانب الآخر إن بقيت هذه الصفحات بعد موته تكون سوء ذكر له، يذكر بالسوء لا يذكر بالخير، أو نترك علما نافعا ينتفع به العباد بعد موته، ينتفع به المؤمنون الذين يبقون على الأرض إن بقي هذا العلم. فلينظر إلى نفسي، يظل ساعات طوال يجادل ويخاصم ويكذب ويصب هذا ويأكل في عرض هذا، والنهاية ويأتي يحكم على إخوانه الآخرين بأحكام ولا يتحملها، العلم الذي عنده لا يكفي أن يصدر هذه الأحكام، فكيف يكون مصير هذا؟ ذلك تجد من أسوأ ما اتصف بها هؤلاء الجدل الذي يؤدي إلى التنازع. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم، والعياذ بالله، هذا من أبغض الرجال إلى الله. فليحذر هؤلاء، وأنا أوصي إخواني خاصة في الجزائر، هم يعلمون ما أعني ويعلمون الفتنة التي تقوم بينهم الآن، اتقوا الله لا تخوضوا في هذه الفتن، ولا يرد بعضكم على بعض بتعالم ولا بجهل، اتركوا هذا، وإذا اختلف العلماء عندكم تأدبوا أدب الاختلاف، لكن لا تتعدوا ولا تتخطوا هذه الآداب، والعالم له ما له عليه ما عليه، ما في أحد إلا ويأخذ من قوله أو يرد، لكن الذي يرد يكون أهلا لهذا الرد، يكون من طلبة العلم الذين تأصلوا، لكن لا يأتي كل من هب ودب ويدعي لنفسه هذه المرتبة، وإلا صارت كما قال فوضى، وصارت الفتن في كل مكان، وهذا الذي يريد أعداء الإسلام، أن ينشغل بعضكم بإسقاط بعض، حتى يعني كما قال تخلو الساحة لشياطين الإنس والجن، يفعلون ما يشاءون بعامة المسلمين الذين هم الطبقة التي ذكرها شيخ الشوكاني من طبقة العامة الذين على الفطرة، فإن وجدوا هؤلاء هكذا ضاعوا، ومن هذا يكون الخزي والخذلان لهؤلاء، ومن هذا نخشى أن يسلط علينا أعداء الإسلام بما كسبت أيدينا. فوالله ما سلط الله اليهود علينا إلا أمثال هؤلاء. والإسلام هنا يجب تسليط الكفار علينا. طبعا هذا مقام آخر يطول الكلام فيه. يعني أنا أعزم إخواني إلى المقال الذي أشرته اليوم، أظن ما زال منشورا، أو لعل عبد الأعلى إن شاء الله يعيد نشره، ولو ملحق فذلك فيه تأصيل أرجو أن يستفيد منه، لأني لما نشرته كما ذكرت كان له أثر على طلاب الحق الحمد لله، ومن كان مخطئا عرف خطأه، كان سببا في أن يستقيم وأن ينضبط كثير من هؤلاء، وآخرون نزل على الوسيم كالصياغ لأنه فضحهم، فضح خبيئة مكرم هؤلاء أتباع كل ناعق، أتباع أهوائهم، فكان سببا في أن ينكشفوا أمام العقلاء. فلذلك ألحقت به مقالا آخر زدت فيه توضيحا، يعني أعزو إخواني إلى هذين المقالين فيهم لما المزيد من التفصيل، أسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.